الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم جلسات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، التي عقدها في الحرم المكي في الإجازة الصيفية خلال شهر ربيع الثاني من عام 1400 من الهجرة، وهي جلسات صباحية ومسائية مشتملة على دروس وفتاوى، وقد جاءت في 14 شريطا. والآن أيها الإخوة مع الشريط الأول.
المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد 23 من شهر ربيع الأول عام 1400، نجتمع إلى أخواننا في المسجد الحرام، وقد استمعنا جميعا إلى ما تلاه إمامنا في صلاة المغرب، وهما سورتان. من يحفظهما؟ قل ما تحفظهما؟ سبحان الله، لعلك نسيت. اسر. طيب، قم. وغيرها، والأولى في الرفعة الأولى ماذا قرأ؟ قرأ في الثانية الماعون، كما قلت، سورة الماعون. الثانية في الأولى الهمزة، بارك الله فيك. قرأ هاتين السورتين: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. قبل أن نبدأ بما يسره الله عز وجل من الكلام على تفسيرهما، أقول: القرآن الكريم كلام رب العالمين جل وعلا، تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، بحروف، وسمعه منه جبريل الذي وصفه الله تعالى بوصفين عظيمين، هما القوة والأمانة مع القرب، مع القرب لله عز وجل. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أوصاف عظيمة لجبريل عليه السلام، الذي هو الواسطة بين الله جل وعلا وبين رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشرف الحامل يدل على شرف المحمول، فالله تبارك وتعالى أوحى هذا القرآن العظيم إلى جبريل، ونزل به جبريل الأمين على من؟ على من؟ على قلب محمد. قال الله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وذكر الله أنه أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعاه وحفظه، لأن وعاء الحفظ هو القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعى هذا القرآن وحفظه، حتى إنه من شدة اشتياقه له ولحفظه ووعيه كان يعجل بمتابعة جبريل إذا تلاه عليه، ولكن الله تعالى قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا على من؟ على الله عز وجل. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، يعني إذا قرأه جبريل الذي هو رسول الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. بيان إيش؟ بيان اللفظ ولا بيان اللفظ والمعنى؟ عجيب، بيان اللفظ والمعنى. فالله سبحانه وتعالى لم يبدأ كلمة في القرآن إلا وعلمتها الأمة. ليس في القرآن كلمة ولا جملة لم تفهمها الأمة كلها. إذا خفي المعنى على قوم تبين إيش لقوم آخرين. أما أن يكون شيء من القرآن لا يعرف معناه ولا تعرفه الأمة كلها، فهذا شيء مستحيل. لكن قد يخفى على قوم ويفهمه قوم آخرون. القرآن أيها الإخوة نزل للتبرك بقراءته فقط أو لمعاني أخرى عظيمة؟ الجواب: لمعاني أخرى عظيمة. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، أكمل، ليتدبروا آياته، يتفهموها ويعلموا معناها ويعرفوا مغزاها، وليتذكر أولو الألباب، يعني ليعملوا بذلك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. يتعلموها لفظا وما فيها من العلم، يعني معنى والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إني أسألكم بارك الله فيكم وأنتم تتلون الكتاب صباحا ومساء، هل أنتم تعتنون بمعناه كما تعتنون بحفظه؟ أجيبوا بالصدق. نعم؟ لا، هذا غلط. اعتنوا بمعناه كما تعتنون بحفظه. طيب، وبعد أن يعتني الإنسان بمعناه، هل يعتني بالعمل به كما يعتني بمعرفة لفظه ومعناه؟ الجواب: التقصير كثير، التقصير كثير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ما فيه واسطة لا لك ولا عليك. إذا أنعم الله عليك بالقرآن فهو إما لك وإما عليك. متى يكون لك؟ إذا صدقت أخباره وآمنت بها إيمانا لا شك فيه، وإذا عملت بأحكامه، امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، فإنه سيكون لك. أسأل الله تبارك وتعالى في هذا المكان أن يجعل القرآن حجة لنا جميعا لا علينا، وإلا فهو عليك. رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله إذا لم يعمل به. إذن يا أخواني، في هذا المقام أحثكم على شيئين: الأول تدبر القرآن لمعرفة معناه، والثاني العمل به حتى نكون أمة القرآن حقيقة. ولهذا ما ضر الأمة الإسلامية الآن إلا أن كثيرا منهم انصرف عن القرآن وذهب إلى فكر فلان وفكر فلان ورأي فلان ورأي فلان، لكن لو تمسكوا به لكان الله يقول: وجاهدهم به جهادا كبيرا. لو تمسكنا والله بالقرآن ما غلبنا أحد. وإني أقول لكم: ما ميزان العرب وقوة العرب بالنسبة لدولة الفرس والروم والأقبار وغيرهم؟ إيش الميزان؟ أجيبوا: لا شيء، لا شيء. لكن لما أخذوا بهذا القرآن ملكوا مشارق الأرض ومغاربها، حتى إنه يؤتى بتاج كسرى من المدائن إلى المدينة النبوية، يؤتى به كما قال المؤرخون: أتي بتاجه مرصعا بالذهب واللآلي على بعيرين لا تحمله البعير الواحد من المدائن إلى المدينة النبوية، وألقي بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بماذا غلب المسلمون أعداءهم؟ بتمسكهم بكتاب الله. ولهذا لما كنا الآن كثرة كادرة، لكننا والله غثاء كغثاء السيف. الإنسان منا لا يقوم أولاده ولا يقوم أهله ولا جيرانه ولا أقاربه، فضلا عن ولا يقوم نفسه أيضا أحيانا. الآن نجد المنكرات العظيمة فيما يكون من وسائل الإعلام التي ملأت البيوت، وهي ما يسمى بإيش؟ بالدشوش أو بالصحون أو بالمحطات الفضائية، ينشر فيها من الفساد ما يدمر الأمة. ولهذا أرى أن من الواجب على كل إنسان عنده هذا الدش ويستعمل في هذا الفساد، أرى أن الواجب عليه أن يكسره تكسيرا ولا يبيعه، لأنه إذا باع يبيع على من يستخدمه في المحرم، فيكون أعان على المحرم. ثم إنني أتعجب من رجل يجد هذه المحطات الفضائية في بيته ويعلم أن أهله يستعملونها في الأشياء المحرمة، وهو قادر على منعهم ثم لا يمنعهم. ما تقولون في هذه الأمانة؟ أهذا الرجل أدى أمانته أو لا؟ نعم والله ما أداه، وسيسأل عنها يوم القيامة. وإني أذكر لكم حديثا في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. أعوذ بالله، ما من عبد يسترعيه الله. كلمة عبد هذه نكرة في سياق النفي، فتشمل كل عبد استرعاه الله على رعية، ومن المعلوم أن الرجل استرعاه الله على أهله، أليس كذلك؟ عجيب يا أخوان، من استرعاه على أهله؟ استرعاه الله عز وجل، واسترعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الله فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما قال قوا أنفسكم فقط، قوا أنفسكم وأهليكم. إذن كما أن الإنسان مسؤول عن نفسه فهو مسؤول عن أهله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالإنسان كما هو مسؤول عن نفسه وواجب عليه أن يقيها النار، فهو واجب مسؤول عن أهله، وواجب عليه أن يقيهم النار. أما السنة فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وإيش؟ وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن من الذي جعلك راعيا؟ ربك ورسوله. فإن كنت تؤمن بالله ورسوله فأعطي هذه الرعاية حقها، أعطيها حقها، قم بالواجب. أنت الآن في زمن الإمكان، لكن إذا حل الأجل تعذر عليك الإصلاح. ثم هذا سيبقى بعد موتك، وأنت قد أذنت فيه لفظا أو حالا، يعني إما أنه أذن فيه لفظا أو حالا بأن رآهم يستعملون هذه القنوات الفضائية في هذه المنكرات ولم ينهوا. لذلك أمانة مني أؤديها عليكم إقامة الحجة وإيضاح للمحجة أنكم مسؤولون عن ذلك في الحياة وفي الممات. إلا العاجز لا يكرر الله نفسا لا وسعه، لكن القادر لا عذر له. فالواجب على من عندهم من هذه الدشوش التي تستعمل في المنكرات العظيمة حتى نسمع أشياء تشجب الرأس، حتى أنهم يقولون أنه يعرض الرجل يجامع المرأة عاريا والعياذ بالله، ولا عاريا، من يملك نفسه عند هذا؟ يعني لو قلنا الشيخ البالغ 80 سنة يمكن يملك نفسه، نعم إن ملكه فكيف يملك الشاب؟ كيف يملك نفسه؟ إنه سيضطر اضطرارا فطريا على طلب هذا الفعل بأي وسيلة كانت، لا النساء ولا الرجال، لأن البشرية طبيعة واحد، لا يمنع البشرية أن تشرد إلا الإيمان، فإذا ضعف الإيمان ضعف الطبيعة. لذلك أمانة من لكل من يسمع في هذا المكان الشريف أو في أي مكان من الأرض يسمع الشريف، أنه يجب على القادر أن يكسر هذه الفشوش، ولا يحل له شراؤها ولا بيعها، لأنها إعانة على الإثم والعدوان. نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية. نعود إلى الكلام اليسير على هذا، على ما سمعنا من السورتين، لكني أنا أقول لابد أن يتعلم الإنسان معاني القرآن. فإذا قال قائل بأي وسيلة يتعلم القرآن، نقول إلى الوسائل كثيرة. أولا مراجعة كتب التفسير الموثوق بها دينا وعلما وفكرا ومنهجا، كتفسير ابن كثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وهي موجودة ولا بكثرة، وتفسير القرطبي على ما فيه أحيانا من الأخطاء لكنه لا شك أنه مفيد لا سيما في الأمور الفقهية. فإن لم يتمكن فالعلماء الحمد لله موجودون، يتدبر القرآن وما أشكل عليه يسأل العلماء الذين يوثقون بعلمهم وأمانتهم حتى يكون لاحقا بالسلف الصالح الذين لا يتجاوزون 10 آيات إلا تعلموها وما فيها من العلم والعمل. أما ما يتعلق بالسورتين فيقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. ويل، هذه كلمة وعيد، كلمة وعيد، ولهذا يتوعد الإنسان بها. الآن يتعود صبية يهدده بها، يقول ويل لك إن فعلت كذا وكذا، فويل إذن كلمة إيش؟ وعيد وتهديد. لكل همزة لمزة، يعني يعيب الناس بالهمز أحيانا وباللمز أحيانا، واللمز ذكر معايب الغير كما قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الذي جمع مالا وعدده، انتبه، جمع مالا كثيرا، لأن مالا نكرة فهي للتعظيم، يعني جمع مالا كثيرا وعدده. أريد أن أعرف منكم الفرق بين عدد وعد، ما الفرق بين عدد وعد؟ تستطيع؟ تفضل. نعم أحسن، بارك الله، تمام. عد مرة واحد، عد المال ووضعه في الصندوق، لكن عدد صباحا ومساء، يأتي يعد مرة ثانية ثالثة، يخشى أن يكون قد إيش؟ قد نقص. إذن أكبر همه هو المال. قال الله تعالى يحسب أن ماله أخلده، يعني أيظن هذا أن ماله سيخلده ويبقى؟ الجواب لا، ولهذا قال كلا لن يخلده المال. وكم من أناس فارقوا الدنيا وأموالهم عظيمة وهم أشد ما يقولون لها حبا وتعلقا، ولكنها لا تفيد. لكن المال أيها الإخوة، المال الصالح عند الرجل الصالح نعم المعين. إذا اكتسب الإنسان المال من حلال ووضعه فيما يرضي الله عز وجل، فهذا ممن يحسد، ممن يغبط عليه. الرجل الذي آتاه الله العلم وعلمه الناس هذا يغبط، والرجل الذي آتاه الله المال وصرفه في مرض الله هذا أيضا يغبط. لذلك نحن لا نلوم الإنسان إذا كثر ماله. في الصحابة من كثر ماله مثل عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، أموال عظيمة. لكننا نقول اجعل هذا المال طريقا لك إلى الآخرة، اكتسبه من جهة الحلال واصرفه فيما يرضي الله عز وجل، حتى يكون هذا خيرا لك في الدنيا وفي الآخرة. الذي جمع ماله يحسب أن ماله أخلد، كلا لينبذن في الحطمة. ينبذ يعني يطرح، يطرح، والنبذ الطرح بقوة، كما في قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم، أي طرحوه وتركوه. إذن لينبذن من؟ هذا الهمزة، اللمزة الذي جمع مالا، صفة الرابعة وعدل، سينبذ في الحطمة، يطرح طرحا عنيفا، كما قال الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أعاذنا الله وإياكم من النار. أهل النار لا يدخلون النار على جهة الإكرام، أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم يدخلون على جهة الإكرام، تتلقاهم الملائكة، يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. أما أهل النار فيقول الله عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون. لأنهم تصوروا يا أخوان، تعرض لهم النار كأنها السراب، السراب يعيش، السراب الذي يكون في الأرض الفسيحة الواسعة يظنه الإنسان ماء، وهم عطاش، كما قال الله تعالى يحشرون إلى جهنم وردا في أشد ما يكون من العطش، يسرعون إليها، يريدون إيش؟ عطاش، يسرعون إلى سراب يظنونه ماء. ماذا يريدون؟ نعم، يريدون الشرب، فإذا جاءوا إليه النار فيتوقفون، لا يدخلون النار، فيدعون إليها دعا، أي يدفعون بعوم وقوة ويوبخون، ويقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذا والله يا أخواني حق اليقين، هذا حق ولا بد أن يكون، وما بينك وبينه إلا أن تخرج الروح من الجسد. وخروج الروح من الجسد هل له أمد معلوم؟ نعم، لا أبدا. قد يخرج إنسان من بيته ويشعر محمولا على نأشه، وقد يكون على مكتبه فيموت، وقد يسافر فيموت. ليس بينك وبين هذه الحقائق إلا الموت، ثم ترى. كما قال الله عز وجل لما ذكر أصناف الناس عند الموت، المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، قال الله تعالى إن هذا لهو حق اليقين. حق اليقين يا أخوان، اللهم ارزقنا الاستعداد لهذا، اللهم ارزقنا الاستعداد لهذا. يدعون إلى نار جهنم دعا ويوبقون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهنا يقول لينبذن في الحطمة، حطمة على وزن فعل من الحطم، وهو الإتلاف، أي أنها تحطم حطما عظيما شديدا. ثم فخم الله هذا الحطم فقال وما أدراك ما الحطمة، ما الذي أعلمك بها؟ وهذا الاستفهام للتعظيم والتشويق، شوقنا الله ننظر ما هذه الحطمة. قال الله تعالى: نار الله الموقدة. نار الله الموقدة أضافها الله تعالى إلى نفسه لأنها ليست نار الآدميين الذين يجمعون الحطب ويوقدونه، ولكنها نار الله الذي قال الله تعالى عن نفسه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لهذا أضاف الله هذه النار إلى نفسه لأنها محل عقابه وغضبه. أجارنا الله وإياكم منها، اللهم أجرنا منها يا رب العالمين. نار الله الموقدة، ما وقودها يا أخوان؟ ما وقودها؟ الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ الطباع شداد القوى، لا يعصون الله ما أمرهم لأنهم مبتدئون لأمر الله، ويفعلون ما يؤمرون لأنهم قادرون. كم صفاتهم الآن؟ كم؟ أربع: غلاظ، شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. ليست ملائكة رحمة على النار، ولكنها ملائكة عذاب، غلاظ الطباع شداد القوى، لا يعصون الله ما أمرهم، بل هم ممتثلون لأمر الله ويفعلون ما يؤمرون فلا يعتزون. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الأفئدة يعني القلوب، المعنى أنها تصل إلى القلب والعياذ بالله. كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إلى متى؟ إلى متى يا إخوان؟ عجيب يا جماعة، تشكل على أحد هذا؟ عقيدة هذا. إلى متى هذا العذاب؟ إلى ما شاء الله وإلى الأبد، لا يخفف عنهم ولا هم ينصرون والعياذ بالله. اسمع قول الله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اولا هم ليسوا في حال تؤهلهم الى ان يدعوا الله بانفسهم، ما يستطيعون، بل طلبوا من الملائكه ان تدعوا لهم ادعوا ربكم، وايضا خجلوا ان يقولوا ادعوا ربنا، قال ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لم يقول يرفع عنا يوما، يخفف، ولم يقول ابدا، ولكن ايش؟ يوما من العذاب. والله ان قوما هذه حالهم لا توجب للعاقل ان يقول اين طريق الجنه حتى يلجا هذا الطريق. اللهم هيئه لنا وهيئنا له، واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله ما سألوا رفع العذاب، ولا سألوا التخفيف دائما، إنما سألوا أن نخفف عنهم يوما من العذاب. قالوا: أولم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. وإذا دعوا يستجاب لهم. آخر الآية: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب، إنها عليهم مؤصدة، أي النار على أهلها مؤصدة مغلقة في عمد ممددة، عمد تقويها وتمنع من تفككها، تمنع ممددة. يعني لو أردنا أن نمثل، هذه مثلا تنور عظيم محاط بمواسير قوية ممددة عليه، ثم يغلق، ماذا يكون في الذي في داخله؟ يحترق ولا ما يحترق؟ نعم، لا شك، هذه مؤصدة في عمد ممددة. هذه سورة الهمزة. أما سورة الماعون فلعلنا نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في آخر الأسبوع، لأن أخشى أن الوقت ضيق. نعم، ها؟ في أسئلة؟ إن شاء الله تعالى نتكلم عليها في ليلة الخميس إن شاء الله تعالى. فتذكرون إن نسينا، والإنسان بشر قد ينسى.